www.hussainiah.org.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زلنا في المقارنة بين السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وذكرنا بعض نقاط الاشتراك من حيث الخلقة النورانية للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام، وكذلك ذكرنا يعني مختصرا أنه يشتركون كلهم في الخلقة النورانية. قبل الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوارا محدقين بعرشه، والنقطة الأخرى هي حالات الولادة التي كانت تشترك بين فاطمة عليه السلام وبين الإمام المهدي، وكذلك حالة الولادة باعتبار أن فاطمة الزهراء والإمام المهدي نزلوا مطهرين ويرفعون السبابتين هنا إلى السماء ويتشهدون الشهادتين، ولعل هذه هي بعض خصائص أهل البيت عليهم السلام الأئمة المعصومين. ولكن يمتاز الإمام المهدي والسيد فاطمة عليه السلام ببعض الخصائص يشتركان فيهما. النقطة الأخرى اليوم نتعرض إليها في حالة النشأة والنمو بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي، حالة الاشتراك. حالة الاشتراك بينهما يبدو أنها أيضا هي من خصائص الأئمة عليهم السلام كما صرحت الروايات بذلك، حيث تظهر من الروايات أن النمو بأجسادهم الشريفة تختلف عن الباقين، عن البشر الباقين، حيث ينمون نموا غير طبيعي، حتى أن الروايات تشير إلى أن نمو الأسبوع يكون كالنمو في الشهر، والنمو في الشهر كالنمو في السنة، وهكذا. إذن أجسادهم الشريفة تختلف عن أجسادنا البشرية، باعتبار أن أجسادهم تختلف، أجسادهم أجساد نورية ولكنها بهيئة البشر. طبعا في حديث السيدة خديجة عليه السلام تقول كما ينقل الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر، وتنمو في الشهر كما ينمو الصبي في السنة. لاحظوا حالة النمو غير طبيعية للسيدة فاطمة عليه السلام، يعني التكامل الجسدي والتكامل العقلي واحد عند الأئمة عليهم السلام، لكن تختلف الحالات من إمام إلى إمام. كما هو معروف أن الإمام الجواد عليه السلام كان أقل الأئمة نمو يعني جسدا وليس نموا، يعني حينما يراه الرائي يتخيل له أن جسده لا زال صغيرا، ولذلك يدخل عليه أحد أصحابه فينظر إلى الإمام الجواد عليه السلام بعد تسلمه للإمام وكان عمره 5 أو 6 سنوات، كان صغير الجسم ضعيف البنية أسمرا شديد السمرة، فلما نظر إليه تمنى أن يكون الإمام الجواد عليه السلام يعني جسدا طويلا ارتفع جسده الى غير الجسد الطبيعي. ثم قال: يا فلان، نحن اجسادنا تختلف عن اجسادكم، ولكن شاء الله تعالى ان يجعلنا في خلقه كخلقه البشر، كخلقتكم انتم، وانما هم نورانيون. الله سبحانه وتعالى ينزل انوارهم في الاطوار، فينتقلون من اطوار مطهره الى ارحام طاهره. اذا السيده فاطمه عليه السلام كانت تنمو نموا غير النمو الذي يحتاجه البشر، كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبيه في الشهر في الاسبوع، وكانت تنمو في الاسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، وهكذا. الامام المهدي عليه السلام شارك امه فاطمه في هذا النمو الجسدي. تقول روايه الصدوق عن السيده حكيمه: تتحدث هذه الروايه عن كثير من خصائص الامام عليه السلام في ولادته. في مقطع من مقاطع هذه الروايه تقول: كان يمشي الإمام عليه السلام، كان يمشي بين يديه، يعني الإمام المهدي كان يمشي بين يدي والده، كان يمشي بين يديه بعد 40 يوما، يعني بعد ولادته ب40 يوما كان يمشي الإمام المهدي عليه السلام بين يدي والده. وأجاب الإمام عليه السلام، الإمام العسكري، عن تعجب السيدة حكيمة من ذلك بقوله: بأن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وأن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سن. يقصد عليه السلام من ذلك نفسه الشريفة، يعني أولاد الأنبياء إذا كانوا أنبياء، وأولاد الأئمة إذا صاروا أئمة، وليس كل أولاد الأئمة، لأن أولاد الأئمة لا يعني لا يختصون بهذه المظاهر. أولاد الأئمة لا يختصون، أولاد الأئمة كحالنا، نحن لا نختص بخصائص ما يختص بها أهل البيت عليه السلام، ولكن إذا كان للإمام 10 أولاد مثلا، الله سبحانه وتعالى إذا اختار من هذه العشر، من هؤلاء العشر إماما، جعل فيه هذه الخاصية، النمو الجسدي غير الطبيعي، لأن النمو الجسدي يتعلق وله علاقة بالنمو العقلي، بالنمو الروحي، بالنمو المعنوي، وهذا شأن من شأن الله تعالى. يعني لا ننظر إلى أجسادهم الشريفة كأجسادنا نحن، إنما الله تعالى جعل هذه الأنوار وهذه الأشباح النورية في أجساد، حتى أجسادهم تختلف عن أجسادنا. ولذلك في روايات أن أرواح شيعة أهل البيت، أرواح شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، من فاضل طينة أجسادهم. الروح، تلك الروح التي نحن نعتبرها روحا شفافة، روح البشر شفافة، ولكن الله تعالى خلق هذه الأرواح الشفافة، خلقها من أجسادهم، من أجسادهم تلك. إذن أجسادهم بالنسبة لنا كأرواحنا، أجساد الأئمة عليهم السلام بالنسبة لنا ماذا؟ كأرواحنا. ولذلك أرواحنا لها القابلية على التحرك، ولها قابلية على الانطلاق، ولها قابلية على أن تتمكن بأن تطوي المسافات طيا غير معتاد. أرواح الناس، أرواح الإنسان، روح الإنسان حينما تفارق روحه جسده ماذا يكون؟ يكون هناك حالة انطلاق، حالة تحرر من هذا الجسد. بإمكان الميت أن يطوي المسافات بين الشرق والغرب بلحظات، بإمكان كل إنسان بعد خروج روحه، هذه الروح بإمكانها ماذا تفعل؟ أن تفعل الشيء المستحيل في أذهاننا الذي لا نستطيع أن نمارسه نحن. ولذلك تجد أن النائم في أثناء نومه حينما يحلم يذهب إلى بغداد في لحظات، ويذهب إلى مكة مثلا ويطوف ويحج في لحظات في لحظات. ولذلك الرؤيا بعض العلماء بل أكثر العلماء يقولون لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الرؤيا التي يرى فيها الشيء أشياء غريبة ويتكلم مع آخرين ويذهب ويطوف في البلدان لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الروح بإمكانها أن تتحرك ما شاءت. ولذلك كيف تكون أجساد الأئمة عليه السلام إذا كانت من سنخ أرواحنا أو أرواحنا من سنخ أجسادهم؟ إذن لأجسادهم فقط، لأجسادهم حالا خاصة تختلف عن أجسادنا. ولذلك تجد أن الإمام عليه السلام بإمكانه أن يتحرك من مكة إلى الكوفة في لحظة من اللحظات. الإمام جواد عليه السلام ماذا فعل مع صاحبه ذلك الذي اتهم بالغلو؟ قالوا هذا رجل مغالي أو رجل مجنون أو رجل ساحر، لأنه تحدث بسر من أسرار الأئمة عليه السلام. يقول كنت رجل من أصحاب الإمام جواد، كنت في المسجد الحرام أقرأ القرآن فدخل عليه الإمام جواد عليه السلام فأشار إليه بالنبي، رجعت معه فنظر أو قال أغلق عيني، فغلقت عيني وإذا أنا في مسجد الكوفة. ثم بعد ذلك بعد أن صليت مع الإمام عليه السلام وقرأت ما قرأ قال أغلق عيني فأغلقهما وإذا أنا في المدينة زرت النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات في لحظات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مكة وأنا في لحظات لم أقل مسافة من المسافات، لم أقل مسافة من المسافات. أو ذلك الرجل المعلى بن طنين كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان يراقب الإمام الصادق عليه السلام أكثر من سنتين. في يوم من الأيام التفت إليه الإمام عليه السلام ورآه مبتهجا حزينا، قال ما الذي حدث بك؟ أتشتاق إلى أهلك إلى رؤية أهلك؟ قال نعم، ولكن أنا في المدينة أو في بقعة الكوفة وأنا في المدينة، أجد الكوفة وأنا في المدينة، كيف أذهب؟ وشفتي بعيدة ومسافتي لا تطاق. قال لا عليك، أغمض عينيك. فأغمض عينيك ثم قال اذهب قول وإذا أنا نظرت وإذا أنا في بيتي مع عائلتي مع أهلي. ثم تمكنت من الرجوع حينما كلمني الإمام الصادق عليه السلام، سمعت صوت الإمام عليه السلام فقلت أريد أن أرجع، فرجعت كما كنت أنا في لحظات في دقائق. وأخذ الإمام عليه السلام عهدا علي أن لا يتكلم بذلك، هذا سر من أسرارهم، لأن أعداءهم أعداء أهل البيت عليه السلام لا يحتملون ذلك، لا يريدون مكرمة وفضيلة ومنقبة لأهل البيت عليه السلام. ولذلك حينما رأى المعلى بن طنيس هذه الحالة، حالة الإمام عليه السلام نقله، يعني بإمكان الإمام بإمكان جسد الإمام عليه السلام أن يؤثر تكوينا على جسد الآخر فينقله من مسافة إلى مسافة، من مكان إلى مكان بلحظات. ولذلك حينما تحدث المعلى بن طنيس بذلك لبعض الناس أو لبعض أصحابه تناقلوا هذه المنقبة ووصلت إلى أذهان السلطة العباسية، فرتبوا له تهمة وجريمة وخيانة، حاولوا فيها أن يقتلوا المعلى بن طنيس بحجة أنه مثلا اتهموه بالسحر بالزلزلة بالكفر. وهذه طبعا دائما هذا أسلوب الظالمين، كان الدكتاتور يتهم الناس المؤمنين بالانتساب إلى دولة أجنبية، تهمة التجسس. بنو العباس كانوا ماذا يتهمون أعدائهم أو ماذا كانوا يتهمون المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ يتهمونهم بالزندقة بالكفر. ولذلك اتهم هذا المعلى بن طنيس بالكفر أن نتفق إلى هذه النقطة. أجدادهم الشريفة تختلف عن أجدادنا، أجدادهم بمثابة أرواحنا كما قلنا ننتقل من مكان إلى مكان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، الإمام زين العابدين عليه السلام كان يصلي 1000 ركعة. حينما سئل الإمام زين العابدين عليه السلام قال أذهب، قالوا له أذهبت نفسك، هذا جهد، أذهبت نفسك، قالوا ماذا تقولون لو نظرتم لعبادة جدي أمير المؤمنين. كان أمير المؤمنين عليه السلام يختم القرآن في ليلة واحدة في جزء من الليل، وكان يصلي 1000 ركعة. كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟ يعني نتساءل هل هذه الروايات صحيحة؟ نعم صحيحة. الأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في الليلة الواحدة 1000 ركعة، 1000 ركعة إذا تحسبونها بالحساب النادي تستغرق أكثر من ليلة واحدة، كل ركعة إذا استغرقت دقيقة أو نصف دقيقة أيضا لا تكفي. لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يكمل هذه 1000 ركعة في ثلث الليل، ثلث الليل، والثلث الآخر يجعله لقراءة القرآن، والثلث الآخر يتبتل لله تعالى ويتهجد ويبكي. إذن أجسادهم الشريفة بإمكانها أن تتحرك مسافات شاسعة لا يحدها مكان ولا يحدها زمان، لا تتقوم أو لا يعني تتضيق بقوانيننا نحن، قوانين مادية. هذه القوانين المادية الأرواح حينما يموت الإنسان روحه لا تتقيد بهذه القوانين، بهذه القوانين لا تتقيد. لذلك حينما نقرأ في الروايات أن المؤمن يأتي إلى بيته ويسمع ويأخذ أخبارهم ويجتمع مع الآخرين ويذهب إلى أماكن أخرى، مناطق أخرى، بلدان أخرى، لا نتعجل ذلك. الأئمة عليهم السلام لهم هذه القابليات أكثر من أرواحنا نحن، أجسادهم لها قابليات أرواحنا بل أكثر من ذلك. ولذلك حينما نقرأ أن الزهراء عليه السلام والإمام المهدي ينمون في الأسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، يعني أرواحهم أو أجسادهم تختلف عن أجسادنا نحن. إذا هناك نقطة اشتراك بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي من حيث النمو الجسدي، هذه نقطة أخرى تحدثنا عنها. نقطة أخرى أن الزهراء عليه السلام أو أن الإمام المهدي عليه السلام يشترك مع أمه فاطمة بأنهما الوحيدان لأبويهما، الوحيدان لأبويهما. كثير من علماء الشيعة وحتى من علماء السنة يقولون أن فاطمة عليه السلام هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون أن أخواتها زينب وأم كلثوم وفلانة وفلانة يعددون 3 بنات أو 4 بنات، وأظهر البنات فاطمة. هذا ما هو شائع على ألسنة المؤرخين، حتى الشيعة بل كثير من الشيعة يقولون نعم فاطمة هي أظهر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بالتحقيق حينما نحقق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرزق النتيجة إلا بنتا واحدة وهي فاطمة فقط، فاطمة فقط رزق المارية سلام الله عليها ولده إبراهيم، ولكن الله خيره بين أن يموت إبراهيم ولده وبين أن يموت الحسن والحسين، فاختار موت إبراهيم على موت الحسنين، فلم يكن لذريته شيء إلا فاطمة عليه السلام، لم تجد خديجة بنتا أو ولدا إلا فاطمة. ولذلك تجد أن الوالد ابن سهم التميمي أو هذا والد عمرو بن العاص أو العاص بن وائل، العاص بن وائل هذا أخذ يعير النبي صلى الله عليه وآله بعد موت ولده إبراهيم ويقول محمد صنبور، صنبور بمعنى لم يلد له ولد، الذي لا يولد له ولد يسمى تسميه تقوم من مجلسه من مجلسها وتقبل يده وتجلسه في مجلسها. إذا هي دخلت عليه على النبي صلى الله عليه وآله قام من مجلسه وأخذ يدها وقبلها. هذا ليس شأن من شأن الآباء للأبناء، إنما شأن باطن انسية هوية انسية. فاطمة عليه السلام خصائصها غير خصائص النساء اللواتي كانت يدعين بالقرب للنبي صلى الله عليه واله، ولذلك هي سيدة نساء العالمين من الاولين الى الاخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه واله كان معامل فاطمة غير معاملة الاخرين. اذا قلنا ان هناك اولاد او بنات للنبي صلى الله عليه واله، هذا التعامل خلاف الحكمة خلاف العدل. من غير المعقول أن يعامل إنسان ولد أو بنت بشيء متميز عن الآخرين من أولاده، نتهمه هذا بعدم العدل بعدم المساواة بعدم الحكمة. فكيف النبي صلى الله عليه وآله الذي يؤتي بأن يساوون بين الأبناء؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يفرق بين أصحابه، فكيف يفرق بين أبنائه؟ إذا لو كان النبي صلى الله عليه وآله أولادا أو بناتا لكن التاريخ قد ذكر، لكن التاريخ لا يقول إلا أنه ولد للنبي صلى الله عليه وآله ثلاث بنات من خديجة، لكن التحقيق لم يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام. إذا فاطمة هي الوحيدة للجهة، ثم هي عليه السلام هو الأمين لوحيد الحسن البصري عليه السلام. هذه قرون وراث الدين، قرون أن يقول أحد بأن الإمام المهدي عليه السلام ولد له ولد غير الإمام المهدي. الإمام المهدي الوحيد لوالده الحسن العسكري، ثم ذلك حينما توفي الطفل الحسن العسكري عليه السلام جاء جعفر عن الإمام المهدي عليه السلام جعفر الكذاب وقال أنا ولي الحسن العسكري لأن الحسن أخي لم يلد له ولد، لأن الإمام المهدي عليه السلام كان مختفيا. وذلك جعفر لا يعلم بوجود الإمام المهدي، فيحاول أن يأخذ تركة الإمام الحسن العسكري بحجة أنه لم يولد الإمام الحسن العسكري ولا لم. إذن بين الإمام المهدي عليه السلام وبين فاطمة ماذا نقطة الاشتراك؟ هو أنهما كلاهما وحيدين لأبويهما. وهذه الخصوصية من الخصوصيات، يعني هذه الخصوصية أن فاطمة عليه السلام استأثرت بحب النبي واستأثرت بعنايته، والإمام المهدي عليه السلام أيضا استأثر بحب والده الحسن العسكري. إذا هناك نقطة اشتراك مهمة بين السيد الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي. هناك أيضا نقطة اشتراك بينهما عليه السلام. فاطمة عليه السلام دافع عن الإمامة دفاعا مستميتا. فاطمة عليه السلام حينما توفي النبي صلى الله عليه واله خرجت وألقت خطبتها التي نسمعها ونقرأها في المسجد، فحاولت أن تلزم حجة على المهاجرين والأنصار وتذكرهم بفضل علي عليه السلام وتذكرهم بيوم غدير وتذكرهم بالوصية للنبي صلى الله عليه واله لعلي من النبي لعلي. إذا فاطمة عليه السلام عملت ما عملت من أجل الإمامة، من أجل تثبيت مبدأ وهو النص على أولئك أمير المؤمنين وعلى إمامه أمير المؤمنين. ولذلك تعرض فاطمة إلى الظلم، تعرض فاطمة عليه السلام إلى الضرب، تعرض فاطمة عليه السلام إلى الاعتداء حتى أصف جميعها. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت حقا لأمير المؤمنين، من أجل أن تثبت حقا للإمامة. خط الإمامة كان يعتدى عليه في ذلك اليوم يوم الصغيرة، لكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه القضايا وثبتت هذه الأمور، ثبتت هذه الممهدات وجعلتها شيئا يلتزم بها المسلمون إلى يوم القيامة. لم يحصل علي عليه السلام ما يحصل، حصل على الخلافة أو لم يحصل، ولكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه الأمور. إذا دفاع فاطمة عليه السلام عن الإمام وعن الدين لا ينكر، شخصية جعفر معروف جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخو الإمام العسكري عليه السلام، لكن الصفة العباسية حاولت أن تجعل من هذه الشخصية المهزومة إماما اعتداء على الإمام من أجل أن يشوه سمعة الإمام، من أجل أن يشوه رؤية الإمام أمام الناس. ولذلك حاولوا أن يجعلوا جعفر مدعيا للإمامة بدفع من الخلافة العباسية. الإمام النبي عليه السلام ما الذي فعله وما الذي يفعله إذا هذه الظروف؟ حاول أن يقف وقفة شجاع وأن يؤكد على أن الإمام له هو خط الإمام، هو الخط الصحيح للإمام، ويعلم بأنه خلاص ذلك، لكن أرادوا أن يشوهوا حقيقة الإمام ورؤية الإمام أمام الناس، فاختاروا جعفر الكذاب على أنه هو الإمام. الإمام مالك عليه السلام بذل الجهد من أجل تثبيت هذه القضية، ولذلك بعض الشيعة انغروا بإمام جعفر الكذاب، صدقوا بعضهم بسطاء ولداء تأخذهم الدعاية وينعقون مع كل ناعم، يذهبون خلف من يدعي. ولذلك حينما ادعى جعفر الإمام كذبا وزورا بعض الجهلاء من الشيعة تابعوه صدقوه، لكن الإمام المهدي عليه السلام حاول أن يخذل دعوى جعفر، وحاول الإمام عليه السلام أن يتصدى للدولة العباسية بأن ما تدعونه كذبا وزورا وأنتم تعلمون ذلك. ولذلك الإمام عليه السلام أثبت معجزات، أثبت إمامته بالمعجزات، أثبت إمامته بالرسائل والتواقيع التي كان يبعثها إلى شيعته، كان جهدا عظيما. الإمام المهدي عليه السلام لا نتصور أن جهده جهدا بسيطا، الإمام في غيبته الصغرى وفي غيبته الكبرى كان يبذل جهدا ومتاعيا من أجل تثبيت مفهوم الإمام الصحيح. وكان كجدته فاطمة عليه السلام، فاطمة عليه السلام ثبتت أولى مفاهيم الإمام، والإمام المهدي عليه السلام ثبت منتهيات الإمامة، انتهى الإمام إليه، خادم الأوصياء هو الذي ثبت هذا المفهوم. ولذلك هناك تشابه بين الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي في الجهاد، في بذل النفس، في بذل المهجر. الإمام المهدي عليه السلام لم يكن خائفا حينما يقتدي عن أعين الظالمين، لم يكن خائفا، وإنما كانت الشهادة له راحة، الموت له راحة، لكن المشرد، الإنسان المشرد، الإنسان الخائف، الموت له راحة، لكن الإمام عليه السلام أخفى نفسه الشريفة وحافظ على نفسه الشريفة من أجل تحقيق رسالة الله تعالى. لاحظوا أكثر من 1000 سنة الإمام عليه السلام مشرد من مكان إلى مكان، مختفيا من مكان إلى مكان. ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لتحقيق رسالة الله تعالى، لتحقيق الإمامة، مبدأ الإمامة التي دافعت عنها فاطمة عليه السلام. إذن هناك اشتراك بين الطرفين. هناك اشتراك أيضا بين دور فاطمة وبين دور الإمام المهدي عليه السلام. في القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة. القرآن يؤكد هذه العلاقة، العلاقة بين الزهراء وبين الإمام المهدي، في قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عن أبي عبد الله عليه السلام تفسير الفرات، عن أبيه عن جده في حديث طويل، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقلت يا جبرائيل، ولم سميت في السماء منصورا، يعني فاطمة عليه السلام لما سميت في السماء من ألقاب فاطمة المنصورة في السماء، لما سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار. وأيضا تفسير لمعنى فاطمة عليه السلام في بعض الروايات أنها فطمت الناس عن معرفتها وعن طلبها. وممكن الجمع بين هذا القول وبين هذا القول بأن فاطمة عليه السلام فطم الناس عن معرفتها وفطم أيضا محبوها عن الناس. أيضا الجمع بين الروايتين ممكن. قال سميت فاطمة الأرض بأنها فطمت شيعتها من النار وفطمت أعدائها عن حبها. مستحيل عدو لفاطمة يحب فاطمة أبدا. عدو لفاطمة لا يمكن أن يحب خط فاطمة. خط فاطمة يعني لا يحب فاطمة. خط فاطمة لا يريد أن يحبه. لا يريد أن ينتشر هذا الخط. ولذلك يقتلون من أبي فاطمة وأتباع فاطمة بالعشرات. من أجل ماذا؟ من أجل البغض لفاطمة. الشمس بن الجوشري حينما يقدم على قتل إمام معصوم يقول الإمام الحسين عليه السلام أتعرفني يا شمس؟ قال أنه نسي أو أراد أن يذكره. أتعرفني يا شمس؟ قال بلى أعرفك أنت بتين ابن فاطمة. ابن فاطمة احنا عندنا تعارف مع فاطمة. عندنا حالات انتقام مع فاطمة لأن فاطمة فضحت هذا الخط. فاطمة من أول يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خرجت إلى المسجد فضحتنا كشفت عوراتنا. ما جعلت فاطمة عليه السلام لنا لباسا نرتدي. خطبة فاطمة ترون في أسماعنا. إذن نحن نسأل لنا ولفاطمة من فاطمة. هذا منطقهم. هذا منطقهم. حينما يقتلون الحشرات من أتباع فاطمة ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يقولوا نحن نسأل لخطنا ونحن نسأل لأجدادنا من فاطمة التي كشفت سوءاتنا من ذلك اليوم. ولذلك فطم أعداؤها عن حبها عليه السلام. وذلك قول الله في كتابه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عليه السلام. بنصر الله يعني بنصر فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول بنصر الله يعني بنصر فاطمة. هذه رواية. الرواية الأخرى حتى نجمع بين هذه الرواية وبين الرواية التي سنقرأها. أخرج صاحب تفسير البرهان هذه الرواية عن ابن جرير. ابن جرير الطبري رجل طبعا مؤرخ ومفسر وفقيه سني معروف. تاريخ الطبري ما بقي غير تاريخه. أما فقهه فقد اندثر. وأما تفسيره فلم يوجد إلا ما ينقله بعض المفسرين أو أنه موجود لكنه لا يوجد. في مسند فاطمة عليه السلام عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال في قبورهم يفرحون بقيام القائم. إذن تلك رواية سابقة يفرحون بنصر الله بنصر فاطمة. والآن في هذه الرواية يفرحون بقيام القائم. إذن هناك ترابط بين نصر فاطمة وبين ظهوره عليه السلام. ترابط بين نصر فاطمة وبين نصر كلمة فاطمة وبين نصر خط فاطمة وبين قيام الإمام المهدي وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن هناك ترابط بين الخطين. بين خط فاطمة وبين خط الإمام. بين حركة فاطمة وبين حركة الإمام المهدي عليه السلام هناك ترابط وتلاقي في الأحداث. أخيرا هذه الروايتين تحدثنا عنها في ظهوره عليه السلام. عند ظهوره الروايات تقول حينما يظهر عليه السلام يذهب إلى مكة من المدينة إلى مكة يلقي الحجة كما قلنا بالأمس. يلقي الحجة على أهل مكة ويحدثهم بأنه لم يأتي من أجل ماذا؟ من أجل القتال أو من أجل الانتقام أو من أجل الدار. إنما يأتي من أجل أن يحررهم. يفتح حوار بينه وبين أهل مكة الإمام عليه السلام. بعد ذلك حينما يثبت الأمر يلاقي مواجه من أهل مكة يثبت أمره عليه السلام في مكة ثم يتوجه ويجعل واليا له. يتوجه بعد ذلك إلى المدينة. يتوجه تلك الكلمة. يتحدث عن قصر قاضٍ، يسأل الناس أين هو قصر قاضٍ؟ لماذا رضي قصر قاضٍ؟ ما الذي دعا قوم أن يكون قبر قاضٍ؟ قبر قاضٍ علامة من العلامات، علامة لاغبة أمام أعين أنظار العالم كله، ولذلك شاءوا هؤلاء أن يكون قبر قاضٍ عليه السلام. الآن في السؤال، ما الذي أعناه أن يكون قبر قاضٍ؟ يبحث عن قبر ويعرف أن قبر قاضٍ يجيب لنا بأن هذا قبر قاضٍ. العالم أعظم بقاضٍ عليه السلام، تنتظر قاضٍ اليوم بظهور قبر من أهم الضروريات قاضٍ عليه السلام أن القبر أقل إجراء حيث قبر من الضروريات، لكن فيما يظهر
أراد أن يهديها
لها ما تسمعه من إبراهيم. فكانت تسمع من إبراهيم عليه السلام وكان الإمام المؤمنين يكتب لها. كانت هذه حوادث، كان الذي يلقي إبراهيم عليه السلام على بعضنا حوادث من يوم ما ولدوا، من أول يوم من ولادة الخليقة والطبيعة إلى آخر يوم من أيام الدنيا، حوادث ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، من يملك ومن يقتل ومن هو من شيعتها ومن هو من أعدائها، ما هي مواصفات الجنة ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم، ما هي مواصفات النار ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم. إذن موضوع عظيم كانت بفاطمة عليه السلام تقرأها تتحدث هذه الصحيفة عما يجري وعما سيجري، حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول عدد الشجر، عدد الشجر وعدد ما يسقط من هذه الشجر، وعنده علم ما يسقط من هذه الشجر، هذه البريقات التي تسقط محسوبة عند الله تعالى أو دعها عند باطل، ما ينزل من قطرات من مطر محسوب أو دعها في علم باطل في مصحف باطل. هذا المصحف صار ماذا؟ صار خزين للعلم الإلهي أو دعته فاطمة عند الأئمة عند الإسلام، لذلك يترابطونه إمام بعد إمام. إذا كان فاطمة عليه السلام تملك علم كل الأئمة، لاحظوا فاطمة عليه السلام كانت تملك علم كل الأئمة. هذا المصحف، هذا المصحف ليس وحده وسيلة من علوم الأئمة، وإنما هو العظيم علوم الأئمة، ولكن فاطمة عليه السلام كانت تملك كل هذه العلوم التي يتوارثها الأئمة. وكان الإمام المهدي عليه السلام يتوارث كل علوم آبائه. إذا كان فاطمة عليه السلام تملك كل هذه العلوم، وكان الإمام المهدي عليه السلام يملك كل علوم آبائه يتوارثونه من إمام إلى إمام. الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن علمه عن علم العلم يقول لولا الله تعالى لنفد ما عندنا من علم، لكن نسافي كل جمعة في كل جمعة نزال. السائل يسأله يقول حينما تزادون ابن رسول الله هل علمك أكثر من علم النبي المعاليين؟ هذا سؤال السائل يسأل الإمام الصادق قل هو حينما تزاد في هذا العلم، يعني معنى هذا أن يكون علمك أعلى أكثر من علم النبي وعلم علي عليه السلام وعلم من سبق من آبائه. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا، حينما ينزل علينا العلم يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يمر بعلي ثم إمام بعد إمام يقول هذا العلم حتى يصل إلى آخر إمام يتنزل، ولذا كل ما يعلم ما يتنزل عليه من علم، بمعنى أن العلماء أن العلماء عليه السلام يشتركون كلهم في علم واحد. إذن العلماء عليه السلام كانوا يشتركون في هذا العلم. فاطمة عليه السلام شرفت للأئمة ولأولادها هذا العلم المتحفلها، كانت تمتلك ما يملكه الأئمة من أولادها، والإمام عليه السلام كان يمتلك ما ضربه من حقيقة الطاهرين، وقلنا أنه يزال في كل جمعة فيمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام بعد الإمام، يعني حتى لا يتفاضل أو لا يتفاضل إمام على إمام سابق. لكن للأسف بعضهم يخطا في تصوره، بعضهم يقول الإمام الذي أفضل في علمه من الإمام الثاني، لكنه لم ينظر إلى هذه الرواية. هذه الرواية تقول نعم نحن نراه في كل جمعة، ولكن هذه الزيادة من العلم تمر على البيت الأول على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على علي ثم على الحسن، طبعا على علي ثم على فاطمة عليه السلام، يعني فاطمة منبع هذا الزيادة، منبع على الخير لأولادها. ولذلك جميع الإسلامية نقاط علينا الآن. إذن حينما يتنزل هذا المصحف مصحف فاطمة عليه السلام لا يتنزل بأنه قرآن مكتوب، إنما يتنزل بحفاظات نورانية للأئمة عليه السلام. لذلك أن الإمام عليه السلام يشرف على كافة جميع العلوم، وتشرف فاطمة عليه السلام في جميع ما يتنزل على أولادها عليه السلام.
لا نريد أن نذكر هذه الرواية، ولكن نشير بعد ذلك إلى علي لأنها نقطة مشتركة أيضا. فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإمام صادق عليه السلام يقول الليلة هي فاطمة والقدر هو الله تعالى، فمن أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. إذن فاطمة عليه السلام ليلة القدر، حينما يدرك الإنسان معنى فاطمة، حينما يدرك الإنسان مقام فاطمة أدرك ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ لأن ليلة القدر هي الفيوضات الإلهية كلها، كل فيوضات إلهية هي ليلة القدر. الفيوضات الإلهية أين؟ في فاطمة عليه السلام. فإذا هي ليلة القدر، فمن أدرك ليلة القدر أو من عرف فاطمة على معرفتها فقد أدرك ليلة القدر.
ولذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك ويقول أن فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، وأن ليلة القدر يفاض على الأئمة في الإسلام بأن العلوم لا يعلمه إلا الله، ويفاض على الإمام المهدي عليه السلام في كل ليلة من كل عام ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فتتنزل الملائكة والروح فيها. بعض الروايات تقول الروح هي فاطمة، الروح هي فاطمة عليه السلام، الروح أعظم من جبرائيل، الروح هي فاطمة بمعنى أن الفيوضات التي تفاض على الإمام المهدي عليه السلام من فاطمة، لأننا عندنا روايات حينما حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته يلتفت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليقوده يا علي إذا أنت أجلسني واسألني ما شئت حتى أمي عليك من الحلول، يعني حتى بعد وقتها لا أنقض، حتى بعد وقت هذه الفيوضات تدور عليك، إذا أنت أجلسني واسألني ما شئت يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لا ننظر إليهم بعد وفاتهم، ما ينظر إليهم الأمر بأنه ما يوجد الفكر الجديد، الفكر السيدي الذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مميز على أهل الآخرين، يريد أن يمثل الآخرين هذه الدعوات صلى الله عليه وسلم، ويريد علي لأحداث في مراتي لخليلته ولأولاده من بعده ولأولاده عموما عن طريق والإيمان عليه السلام. إذا أن يمثل أجلس وسني ما شئت، أنا لا أنقطع من تلك الفيوضات، أنا مستمر بهذا المدد الذي يعطيك نقط حياتي وأعطيك أيضا بعد وفاتي. كذلك العلم عليه السلام، كذلك فاطمة تزوج أولادها المعصومين من حلم إمام بعد إمام، وخصوصا الإمام القائم الفجر رحمه الله وسلم. ليلة القدر تنزل الملائكة، من هم؟ الملائكة المؤمنون الذين يحملون علوم آل محمد، والروح فيها الروح هي فاطمة تذكره الإمام القائم عليه السلام.
هذه الرواية نقراها ونكتفي حتى نفتح المجال للخواص في الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. ليلة القدر عن الصادق عليه السلام أن ليلة فاطمة وقدر الله تعالى، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق خطموا عن معرفتها، كما أشرنا إلى أن هناك أيضا إجابة أن فاطمة عليه السلام قطم عن حبها، جاء آخر يفسر أن فاطمة عليه السلام قطم من القطن عن معرفتها وعن معرفة أجرها. ولذلك حينما نقرأ هذه الروايات قد تستغلون التغرب، حيث أن فاطمة عليه السلام يوصف هذا الشخص مصدر هذا العلوم ومصدر هذه الفيوضات في هذا الكون، نستغرب أننا لا نعرف ولا نعرف غير فاطمة عليه السلام، لأنها قطم نص عن معرفة شأنها ومقامها ولا نعرفها. قوله ما هو ما أدراك ما ليلة القدر، ولكل قدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن، هي أم المؤمنين. والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد. الملائكة المؤمنون الكروبيون المرغون إلى الله تعالى، هؤلاء لماذا قربوا؟ لأنهم يؤمنون من علوم آل محمد، لا كل العلوم، يؤمنون من علوم آل محمد عليه السلام. يكون عندهم أو الذين يكون يملكون علم آل محمد صلى الله عليه وسلم والروح والقدس إضافة عليه السلام بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إنذار يخرج الطبيعة هذا الإنذار وهذا المدد هذه الفيوضات حتى يخرج الإمام الحجة على الله عليه وسلم. فإذا خرجت بعد ذلك تتغير هذه الفيوضات النحو الأفضل والأكمل بهذا الخلق بهذه الفجر بهذه الأرض. إذن نختم بهذه الرواية، كان لنا النصيب نختم ب أن فاطمة عليه السلام تشرك مع الإمام المهدي عليه السلام بأفضل فاطمة تحدثنا عنها، ونحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل طيبين طاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.